أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام على باب مخارج الحروف في أبيات المنظومة المقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام المجودين والقراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ونشرع اليوم بتوفيق الله وعونه في شرح أبيات صفات الحروف التي ذكرها إمامنا الجزري رحمه الله، أقرأ هذا الباب حتى تسمعوه، ثم نشرع بعد ذلك بشرحه بيتا بيتا من خلال اللوحات التعليمية كما تعودنا بإذن الله. قال إمامنا الجزري رحمه الله عن صفات الحروف أو عن الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام ورى وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. بهذه الأبيات جمع لنا الإمام ابن الجزري رحمه الله صفات الحروف التي لا بد لمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة سليمة أو يتكلم الكلام العربي كما كانت العرب تنطقه في زمن النبوة أن يكون على دراية بها من الناحية النظرية وأن يطبقها من الناحية العملية. نشرع في شرح البيت الأول من هذه الأبيات من خلال اللوحات التعليمية التي معنا، فنرى على اللوحة بإذن الله باب صفات الحروف. وبعده قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت العشرين: صفاتها، الضمير في صفاتها راجع إلى الحروف، صفات الحروف يعني جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. كم صفة صاروا؟ خمسة: جهر هذا واحد، رخو اثنين، مستفل ثلاثة، منفتح أربعة، مصمتة خمسة. ثم قال رحمه الله: والضد قل، يعني سيأتي بضدها. ننتقل إلى اللوحة التالية لنبين ما المقصود بصفات الحروف عند المجودين، فنرى على اللوحة: المقصود بصفات الحروف العربية، نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية والنطعية. لو تعود الكاميرا لي، كتب اللغة أيها الإخوة فيها صفات كثيرة للحروف، بعضها يتعلق بنطق هذه الحروف وهو ما نعنيه في علم التجويد، وبعضها لا علاقة له بنطق الحروف بل هو توصيف للحرف من أين يخرج، كقولهم أن الجوف للحرف الهاوي لأنه يهوي في الفم، الحرف الهاوي هو الألف، فهل يقول الأستاذ للطالب إيتي بالهوي لصفة الحرف الألف؟ لا، هذا توصيف للمخرج. الهاء حرف خفاء، أيضا حرف خفاء، هذا توصيف لا علاقة له بالنطق. لما نقول الجيم والشين والياء من شجر الفم، شجر الفم هو هذا اسمه لحي وهذا اسمه لحي، وهنا ملتقى اللحيان في عند الذقن، وهنا إلى الوراء منفتح اللحيين، ففي الوسط يعني هذه المنطقة من الداخل منطقة الجيم والشين والياء، فيقال هذه الحروف شجرية بإسكان الجيم، شجرية لأنها من شجر الفم يعني منفتح ما بين اللحيين. توصف الطاء والدال والتاء بأنها حروف نطعية نسبة إلى المنطقة التي فيها تعرجات من داخل الفم من أعلاه في فوق الأسنان، هناك منطقة فيها تعرجات تشبه بالنطع، والنطع هو الجلد، فيقال الحروف النطعية. لكن ليس معنى هذا أن هناك صفة اسمها صفة نطعية على القارئ إذا قرأ الطاء والدال والتاء أن يأتي بها. إذن نفرق هنا بين صفات لها أثر سمعي إذا أخل القارئ بها، كما ذكرنا كالهمس والجهر، يعني الحرف المجهور سيأتي شرحه معنا بعد قليل، الحرف المهموس، الحرف المستعلي، الحرف المستفل، لا يصح نطق المستفل مستعليا ولا الحرف المستعلي مستفلا. هذا الإخلال في هذه الصفات يؤثر على النطق ويؤثر على السمع. هذا ما نعنيه بصفات الحروف في علم التجويد. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جمع صفة، ما هي الصفة؟ نرى على اللوحة صفة الحرف هيئة خروجه من مخرجه. ما هي الهيئة التي تصاحبه عندما يخرج من هذا المخرج؟ نرى على اللوحة التي تلي هذه صفات الحروف العربية، أيضا نرى صفات هي يعني قسمان، صفات الحروف العربية في علم التجويد قسمان، صفات لها ضد وأيضا صفات لا ضد لها. إذن صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. إذن استذكروا هذا المشجر فيما سيأتي معنا من كلام، استذكروه في أذهانكم بارك الله فيكم، أن صفات الحروف العربية نوعان، صفات لها ضد يعني الحرف إما أن يكون في هذه الصفة أو أن يكون في مقابلها في الصفة المقابلة لها. لكن عندنا بعض الصفات ليس لها ضد، مثلا سيأتي معنا صفة الصفير فهي من الصفات التي ليس لها ضد. هل معنى هذا بأن الحرف الذي لا يوصف بالصفير له صفة تقابل الصفير؟ لا، ليس له صفة تقابل ذلك. إذن هذا المشجر نستصحبه في أذهاننا فيما سيأتي معنا من لوحات. ننتقل إلى اللوحة التي تلي. الصفات المتضادة للحروف العربية، أولا الجهر ويقابله الهمس، الآن نتكلم عليها على سبيل الإجمال وسيأتي الكلام عنها على سبيل التفصيل. إذن الجهر ويقابله الهمس. نرى أيضا الشدة والرخاوة، هاتان الصفتان متقابلتان وبينهما صفة ثالثة هي صفة البينية، انفردت الشدة والرخاوة بوجود صفة ثالثة بينهما هي صفة البينية. ثالثا الاستعلاء والاستفال، هناك حروف مستعلية وهناك حروف مستفلة كما سيأتي معنا في التفصيل بإذن الله تعالى. أيضا الإطباق والانفتاح، هناك حروف مطبقة وهناك حروف منفتحة كما سيأتي. أيضا أيوة، أما صفة الإزلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. في اللوحة نفسها اقرأوا البيت في أعلاها لو سمحتم. صفاتها جهر، فرأينا بأن الجهر يقابله الهمس، ورخو وجدنا في اللوحة الرخاوة يقابلها الشدة ومعهما صفة البينية، مستفيل الاستفال يقابله الاستعلاء، منفتح الانفتاح يقابله الإطباق، مصمتة قال رحمه الله مصمتة، الحرف المصمت ماذا يقابله؟ الحرف المزلق، وصفة الإصمات يقابلها صفة الإزلاق. هاتان الصفتان سيأتي معنا تفصيلهما عند قوله رحمه الله وفر من لب الحروف المزلقة، لكن من الآن نقول إن هاتين الصفتين لا أثر لهما في النطق البتة، ولكنهما يتعلقان بعلم الصرف، وسنشرح ذلك في موضعه بإذن الله تعالى. هذه التي أمامكم أيها الإخوة هي الصفات المتضادة، هي في الحقيقة 5 ضد 5: الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإزلاق وضده الإصمات. وقلنا بأن هاتين الأخيرتين سنذكرهما هكذا مرورا وليس لهما أثر في النطق. هذه الصفات المتضادة. ننتقل الآن إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي صفات الحروف التي لا ضد لها. الصفة الأولى كما نرى على اللوحة صفة الصفير، وسيأتي معنا بيان هذا كله بالتفصيل. الصفة الثانية كما نرى على اللوحة القلقلة. الصفة الثالثة اللين. الصفة الرابعة الانحراف. الصفة الخامسة التكرير. الصفة السادسة التفشي. الصفة السابعة الاستطالة. هذا ما ذكره الجزري رحمه الله في هذا الباب، ولكن أيضا يضاف له صفة ثامنة وهي صفة الغنة من حيث طولها وقصرها. لم ينص عليها الجزري صراحة، لكنها موجودة في الجزرية وفي غيرها عند قول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وغير ذلك من الأبيات التي ستأتي معنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، التي تبين أن هناك بعض الأحكام لا بد فيها من تطويل الغنة. فتطويل الغنة صفة من صفات الحروف وإن لم ينص عليها صراحة. هذه هي صفات الحروف التي سنستعرضها بإذن الله تعالى بالتفصيل فيما سيأتي معنا من كلام. 5 ضد 5 كما شرحت منذ قليل: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإزلاق وضده الإصمات. هذه 5 ضد 5 صاروا 10، و7 لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وأضفنا إليها صفة ثامنة هي صفة الغنة، يعني من حيث طولها وقصرها. سنعود إلى هذه الصفات صفة صفة لنتكلم عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. ننتقل إلى اللوحة التالية، صفات البيت في 21. يقول رحمه الله لم بعد أن قال: والضد قل، يريد أن يتكلم على ضد تلك الصفات الخمس. قال رحمه الله: مهموسها، يعني مهموس الحروف العربية، فحسه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. نبدأ بصفتي الهمس والجهر. نرى على اللوحة الهمس والجهر الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس. بارك الله فيكم، لو تأملنا بمعيتكم بعض الحروف العربية نجد بأن بعضها عندما ننطقه، لو تعود الكاميرا لي، نجد بأن بعض الحروف عندما ننطقه يتدفق معه شيء من الهواء من النفس، واضح. لما نقول مثلا أف، جربوا ضعوا يدكم هكذا، أف أف أش أح، تجد بأن هناك هواء متدفقا مع هذه الحروف. وبالإضافة إلى هذا، لو وضعنا يدنا هنا على الحنجرة وأعدنا نطق تلك الحروف أف أح أش، نجد لا نجد اهتزازا هنا في الوترين الصوتيين في الحنجرة. لكن لو أعدنا الكرة فقلنا مثلا أو وضعنا يدنا هنا تجد بأن تحت يدك هناك ارتجاف واهتزاز للوترين الصوتيين. لو قلنا أو نجد بأن يدنا ترتجف لأن تحتها وترين يهتزان. إذن هناك حروف عند نطقها يرتجف الوتران ويكون صوت هذا الحرف قويا ولا يصاحبه تدفق للنفس، إما لا يصاحبه أبدا أو يصاحبه تدفق قليل لا يعتد به، أو أننا نجد الحرف عند نطقه لا يهتز الوتران أبدا، ما في شيء تحت يدي. وأيضا صاحب نطق هذين الحرفين تدفق واضح للنفس عند نطقهما. لذلك كما نرى على اللوحة قسم علماؤنا رحمهم الله، نعود إلى اللوحة، الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس إلى قسمين. مجموعة أولى مهموسة فيها 10 أحرف جمعوها بقولهم سكت فحسه شخص. سكت معروف السكوت ما هو، فحسه يعني حرضه على الكلام شخص، سكت فحسه شخص. لكن هذه العبارة لا تأتي في الشعر، فاضطر إمامنا الجزري رحمه الله إلى عكس ترتيبها ليتأقلم مع الوزن الشعري الذي هو مستفعل مستفعل مستفعل، فقال مهموسها فحسه شخص سكت. نعم. أيضا نرى على الطرف الثاني من اللوحة أن القسم الثاني من الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس مجموعة تتألف من 19 حرفا تسمى الحروف المجهورة، وهي باقي الحروف. كنا قد تكلمنا مرارا وتكرارا بأن حروف الهجاء في اللغة العربية 29 حرفا، فعشرة أحرف منها مهموسة وتسعة عشر حرفا منها مجهورة كما نرى على هذه اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، نرى تعريف الهمس. الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. لاحظوا بارك الله فيكم هذه الصورة للوترين الصوتيين، صورة حقيقية مأخوذة بالمنظار للأوتار الصوتية حالة نطق حرف مهموس. لاحظوا بأن الوترين قد ابتعدا عن بعضهما وأن هواء كثيرا يتدفق من خلال فتحة الحنجرة كما نرى. الحرف الذي صورته على الشمال حرف الشين كما نرى. انظروا الأسهم من أين بدأت. بدأت الأسهم التي تعبر عن خروج صوت حرف الشين من وسط الفم، من وسط اللسان الذي هو مخرج الشين. لاحظوا لا يوجد شيء من الأسهم جهة الوترين الصوتيين في الصورة التي على الشمال. وجربوا بأفواهكم هكذا الشش، تجدون بأن منشأ الصوت هو من وسط اللسان في المنطقة التي ذكرناها في مخارج الحروف، ولا يصاحبها أبدا شيء من الحلق، يعني لا يصاحبها اهتزاز للوترين الصوتيين. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنتابع قليلا في صفات الحروف، فابقوا معنا ورحمة الله. نتابع حديثنا عن صفتي الهمس والجهر في الحروف العربية. كنا قبل الفاصل قد بينا تعريف الهمس، وبينا بأنه الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس، ورأينا ذلك من خلال اللوحة. الجهر بالعكس سيكون بالعكس، هو عبد الانفتاح الوترين سوف يكون تضام الوترين، وبدل الخفاء في السمع سيكون الوضوح في السمع. نعود إلى اللوحة التي كانت معنا، أن هذه لوحة الهمس أرجو أن تستوعبوها قبل أن ننتقل إلى ما بعدها. نعيد ما كتب عليها، الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. مثال ذلك كما نرى حرف الشين الش، ممكن أيضا حرف السين الس، ممكن أيضا حرف الفاء أف، كل حروف سكت فحسه شخص هي أحرف مهموسة. أما إذا انتقلنا إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا تعريف الجهر، فنرى أن الجهر على يسار اللوحة قد كتب تعريف الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. لاحظوا الصورة التي على اليسار، هذه صورة مرسومة رسم وليست صورة طبيعية، سيأتي معنا بعد قليل صورة طبيعية إن شاء الله. هذه الأوتار الصوتية ترتجف كما ترون، لما يقول الواحد منا مثلا أز، قولوا جربوا هكذا أز، ليضع أحدنا يده على حنجرته وليقول أز، فيجد يده تهتز تحت حنجرته، أو حنجرته بالأحرى تهتز تحت يده. لماذا؟ لأن الوترين في وضع ارتجاف. نعم. مثال على ذلك كما نرى على اللوحة حرف اللام، جربوا هكذا، ضعوا يدكم على حنجرتكم وقولوا فتجدون تحت يدكم ارتجافا واضحا واهتزازا للوترين الصوتيين. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا مقارنة. دائما يا إخواننا المقارنة توضح الأشياء. قالوا قديما وبضدها تتميز الأشياء. فنلاحظ على هذه اللوحة التي بين أيدينا وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. على اليمين وضع الوترين حالة الهمس وهذه صورة مرسومة، وعلى اليسار وضع الوترين حالة الجهر وأيضا هذه صورة مرسومة. مثال المهموس حرف السين كما ذكرت، ومثال المجهور حرف الزاي. لو ضغطنا أيضا ضغطة يأتينا صورة طبيعية للوترين الصوتيين حالة الهمس، وأيضا لو ضغطنا أيضا يأتينا صورة للوترين الصوتيين حالة الجهر. لاحظوا هذه صور طبيعية مأخوذة بالمنظار من الحلقة. لاحظوا الفرق بين توضع الوترين في كلتا الحالتين. لاحظوا انفتاح الوترين عندما يقول أحدنا أه، أو عندما يقول أف، أو عندما يقول أش، هذا كله على الصورة التي على اليمين. أما على اليسار فهذا شكل الوترين في حلوقنا لما يقول الواحد منا أظ، أو لما يقول أذ، أو لما يقول أل. كل هذه الحروف عندما ننطقها فهي مجهورة، يعني صوتها قوي واضح في السمع، الوتران الصوتيان فيها منضمان ويهتزان كما رأينا في هذه. إذن هذه هي حقيقة الهمس والجهر، هذه هي حقيقة الهمس والجهر بالنسبة للحروف العربية. الحروف العربية لما نقول صفتها كذا، يعني مثلا نأتي بمثال، مثلا نقول هذا المصحف الشريف مثلا، ممكن ننظر له من حيث حجمه، نقول طوله كذا، عرضه كذا، سماكته كذا، هذه نظرة. وممكن ننظر للمصحف نفسه من زاوية أخرى من حيث وزنه، وممكن ننظر له نظرة ثالثة من حيث المادة التي صنع منها من ورق وكرتون إلى آخره. نفس الشيء ننظر إليه من زوايا مختلفة. فيما مضى من البحث اليوم نظرنا إلى الحروف العربية 29 من حيث اهتزاز الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، جريان النفس بوضوح وعدم جريانه إما بالكلية أو جريانا ضئيلا لا يعتد به. فقسمنا الحروف إلى مجموعتين كما رأينا، مهموسة ومجهورة، 10 مهموسة و19 مجهورة. يأتي هنا سؤال ويكثر السؤال عنه من الطلبة، هل صفة الهمس والجهر في الحروف في الحركة والسكون أم فقط في السكون؟ الحقيقة صفات الحروف هي صفة للحروف مطلقا، سكنت أو تحركت، لكن دائما أيها الإخوة السكون يجعلك تستوعب الصفة أكثر من استيعابك لها عندما يكون الحرف متحركا. نضرب مثال، لما نقول مثلا تشكرون، انظروا هل رأيتوا حرف الشين والتدفق الواضح للنفس معه تشكرون، لكن لما نقول شاكرا، جربوا هكذا شاكرا، مباشرة نطقنا الشين المفتوحة وانتقلنا إلى الحرف الذي بعدها. إذن الحركة فيها الصفة موجودة ولكنها تكون أسرع، ولكنها تكون أقل وضوحا من لو أن كان الحرف ساكنا. دائما السكون الصفة فيه أوضح من لو كان الحرف متحركا. فالمتحرك فيه همس، يعني لما نقول فقال، فو، في، كل هذه الفاءات فيها همس، لكن تفعلون، نفس، الفاء الساكنة همسها أوضح. انتبهنا؟ إذن الهمس والجهر في حروفهما في الحركة والسكون، إلا أن ذلك في السكون أوضح. انتبهنا؟ يتناقل بعض طلاب القرآن يقولون في حالة السكون هذا كلام مرتجل، هذا كلام لا صدى له في كتب الأئمة، هذا كلام لم نتلقاه عن أشياخنا. الذي تلقيناه والذي له صدى في كتب الأئمة أن الهمس والجهر بل كل صفات الحروف، اللهم إلا القلقلة، كل صفات الحروف هي صفات للحروف مطلقا إلا أنها في الساكن أوضح. أما القلقلة فقد نص الأئمة جميعا وبلا استثناء على أنها تكون فقط في حالة السكون. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. إذن تكلمنا اليوم على أول صفتين متقابلتين من الصفات المتضادة للحروف، وهما الهمس والجهر. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم على الصفتين اللتين بعدهما، وهما صفة الشدة والرخاوة، وبينهما صفة البينية. البحث القادم هام جدا ويتعلق بأزمنة النطق، ومن خلاله يبدو جمال القراءة، فأرجو أن تتابعونا في صفة الشدة والرخاوة والبينية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونكتفي بالشرح بهذا القدر في هذا اليوم. ننتقل إلى التلاوة المنهجية لليوم ونحن في الصفحة العاشرة، وبعد قراءتها أعلق على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه، ثم نسعد بالتلقي اتصالاتكم لعرض تلاوة من يحب أن يصحح القراءة. فإلى المصحف الشريف وإلى التلاوة. وجل المعونة وأن يرزقنا تلاوة صحيحة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن وقفنا في الصفحة العاشرة عند الآية 62 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين صابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأتي يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. هذه الصفحة قرأناها وكنت أعلق أحب أن أعلق على بعض الكلمات لكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. في الصفحة التي قرأناها اليوم مر معنا بعض الكلمات ننبه على السريع قبل أن نتلقى اتصال على قليلا منها. من ذلك ما مر معنا في الآية الأولى إن الذين آمنوا والذين هنا التقى آمنوا آخرها واو ساكنة مدية والذين أولها واو فالتقى في النطق واوان الأولى ساكنة لكن لا إدغام. لماذا؟ لأن الأولى مدية لابد أن نعطيها حقها من الزمن. هكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والنصارى فلابد أن نعطي حرف المد حقه ولا نقول مثلا آمنوا والذين آمنوا هذا صار إدغام ولا إدغام في حروف المد فلينتبه إلى ذلك. لا نريد أن نتأخر على الإخوة. معنا مريم من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم
مرة ثانية يا أخت مريم. ثم توليتم
من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
كافي أختي الكريمة أخت مريم كافي بارك الله فيك، تلاوتك جيدة ويعني تجويدك جيد، ولكن انتبهي لما يأتي الحرف المشدد الرحمن الرحيم الر، هاتان راءان الر، هذه الأولى الساكنة علينا ألا نسرع عندها، علينا أن نعطيها حقها من الزمن، وهو درسنا القادم بإذن الله تعالى في الشدة والرخاء والبينية. أرجو أختي الكريمة أن تتابعينا حتى نتعرف على ميزان أزمنة الحروف، عندنا موازين لابد لنا من أن نزين الحروف بها، الرحمن الرحيم، ولا نقول الرحمن الرحيم، الراء الأولى تخرج هكذا سريعة مبتورة الزمن، لا نبتر زمنها بل نعطيها حقها من الزمن، والباقي جيد. طبعا أذكر الإخوة المشاهدين بأن أختنا الكريمة قرأت برواية قالون عن نافع، لأن أهل تونس يقرؤون برواية قالون عن نافع، ونافع رحمه الله يقول الصابين بدل ما يقول الصابئين، الصابين نعم، والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر، لهجة عربية في الصابئين، يقال الصابئين ويقال الصابين ويقال الصابئون ويقال الصابون نعم. فأختنا كانت تقرأ برواية قالون لذلك قالت الصابين. معنى الأخ الدعاء من عمان، ما زالت معنى الأخ الدعاء من عمان، معنا الأخت نور من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أختي الكريمة لا تستعملي الشفتين في الراء، الله يبارك فيك، لا تقولي أوجيم، قولي هكذا الراء را 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 را، حرف الراء لا علاقة له بالشفتين، إن استعملنا الشفتين في الراء خرج معنا أوجيم، صار الصوت أقرب إلى حرف الواو. أعيدي لو تكرمتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا،
هزؤا كما نطقت الأخت مريم على قراءة نافع نعم. أذكر المشاهدين أختنا نور أيضا من تونس قالت أتتخذنا هزؤا، هكذا يقرأ نافع هزؤا، ونحن برواية حفص نقول هزوا، هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذا كلام عربي وهذا كلام عربي. تفضلي مرة ثانية قولي
قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين.
أختي الكريمة أختي نور الله يطول عمرك انظري إلي، قالوا ادع لنا الدال ساكنة قبلها مضموم وبعدها مضموم، الفم إذا تركناه كما يهوى سوف يقول هكذا قالوا ادع لنا، لأنه أسهل على الفم أن يبقى هكذا مضموما والفم يبحث عن السهولة، قالوا ادع لنا، ولكن الصحيحة أن نعطي كل حرف حقه من الصفة ومن الحركة، لو مضمومة نضم الشفتين، لود الدال ساكنة نعود بالشفتين إلى وضعهما الطبيعي، عولانا عو العين مضمومة نضم مرة ثانية. أجمل ذلك كله وانظري إلي، قالوا دعوا لنا
ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
لو وصلتي يكون أفضل، ارجعي وقولي فاقع لونها.
عندنا وقفنا في قالوا
عندكم أنتم في المصحف المضبوط على محمد بن أبي جمعة الهبطي. طيب ماشي،
وقف الهبطي،
الهبطي صحيح. طيب يلا ماشي، تفضلي قولي تسر الناظرين.
تسر الناظرين.
بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة والأحكام أغلبها منضبط عندك إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك معنا. معنا أم إياد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقرأ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم.
أختي مياد ضمي الشفتين جيدا عند الهاءات المضمومة. فلهم أجرهم. مرة ثانية.
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم.
أيضا ولا خوف، قولي هكذا فن.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
صحيح.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا.
أيضا ميثاقكم، ضم الكاف ضما كاملا.
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم.
أيضا ضم الكاف.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
بارك الله فيك أختي أم إياد، كافي الله يسلمك. تلاوتك جيدة ولكن أرجو أن تنتبهي إلى ما يسميه القراء إتمام الحركات. الضمة الصحيحة عبارة عن واو قصيرة الزمن، الكسرة الصحيحة هي ياء قصيرة الزمن. فلا تقولي كو قولي كو، ولا تقولي هو قولي هو، والباقي جيد بارك الله فيك. معنا الأخت أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك.
كما ذكرت منذ قليل الأخت قبلك، انظري لو سمحت إلى الشاشة، قالوا ادع لنا عند الدال الساكنة، أعيد الشفتين إلى وضعهما الطبيعي.
قالوا ادع لنا.
ما زلت تضمين، ما زلت تقولين قالوا ادع لنا. انتبهتي يا أختي؟ طب قولي مثلي لو سمحتي. قالوا دو لا ها شفتي أنت تقولين قالود، قولي مثلي قالود.
قالود علانا.
لا 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 قالود.
قالود علانا ربك يبين لنا ما هي.
بحاجة إلى تدريب هذه. تفضلي.
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا.
ما زلت تضمين الدال يا أختي الكريمة. قالوا ادع.
قالوا ادع.
أيوة نعم هذه هذه.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها.
أختي أختي بارك الله فيك، القافات المكسورة لا تبالغي فيها، لا تقولي فاقي فاقي فا كما نتكلم فاقع لونها.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
بارك الله فيك، جيدة تلاوتك ما شاء الله، ولكن لا تبالغي في تفخيم القافات المكسورة، قي وليس قي. الأمر الثاني، الحرف الساكن بين مضمومين يجب أن يحرص على سكونه، والباقي جيد الله يسلمك. معنا الأخت فتيحة من بريطانيا، تفضلي أخت فتيحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما
أختي الكريمة انتبهي، فوقكو قاكو، القاف فخمة والكاف مرققة، مرة ثانية.
ورفعنا فوقكم الطور.
عم بسمعها أنا قافين، فوقكم هكذا أسمعها، لعل سمعي فيه خطأ. فوقكم فوقكم
فوقكم فوقكم
تمام.
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
بارك الله فيك بارك الله فيك أخت فتيحة، كان بودي نسمع أكثر لكن اقترب البرنامج من نهايته. تلاوتك جيدة جدا وحروفك قوية وصوتك فيه جرأة والحروف واضحة فيها صفاء ونقاء، زادك الله توفيقا وأسأل الله أن يبارك فيك ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قبل أن نختم ننبه على كلمة فضل الله التي مرت معنا في الآية 64، فلولا فضل هكذا تنطق لأن فيها ضاد ساكنة وبعدها لام مضمومة، فلولا فضل، لما نقول فضل هنا ينتهي صوت الضاد، فضل فضل، ولا نقول فضل نسمع أحيانا من بعض إخواننا فلولا فضل الله، ليس ض، ليس هناك صوت اسمه ض، فلولا فضل الله، فضل، نصل الصوتين ببعضهما فضل الله. الأمر الثاني ما هي، لو وقفنا عليها أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، الياء مفتوحة لما نقف عليها تسكن وقبلها كسرة فيصير مدا طبيعيا هكذا، يبين لنا ما هي بمقدار حركتين، مد طبيعي عرض هذا المد بسبب الوقف لأن الياء سكنت عند الوقف، وإلا في الوصل فهي ياء مفتوحة. هذا ما شاء الله عز وجل أن نقوم به في هذه الحلقة من شرح وتلاوة واستماع، نسأل الله القبول منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على قراءة كتابه، القراءة التي ترضيه، والتدبر لما نقرأ وأن نعمل بما نتدبر. آمين يا رب العالمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.